بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 13.
باب جامع عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
طيب، يقول رحمه الله: باب جامع أي جامع لأحكام كثيرة لا تدخل تحت باب معين أو تحت موضوع معين. ولذلك جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب مستقلا، وذلك لأن الأحاديث والأحكام التي فيه لا تدخل ضمن باب معين ولا ضمن مسائل معين، يعني لا باب معين ولا موضع معين، ولذلك لم يترجم له بل قال باب جامع. قال رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله إذا دخل، هل المراد إذا شرع أو أراد أو فرغ؟ شرع، نعم. إذا دخل أحدكم المسجد، الخطاب هنا للمؤمنين للصحابة رضي الله عنهم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أو للصحابة خطاب لجميع الأمة. وقوله أحدكم المسجد، أل هنا للعهد؟ أي العهود؟ نقول العهد الذهني، العهد الذهني. المسجد أي المعهود. وقوله المسجد، اعلم أن المسجد في الشرع يطلق على معنيين: المعنى الأول عام، وهو كل موضع تصح الصلاة فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن المسجد له معنى عام، وهو كل موضع تصح الصلاة فيه فهو مسجد، ودليله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثاني، النوع الثاني، خاص، وهو المكان المعد للصلوات الخمس بصفة دائمة، فخرج بذلك المصلى فلا يأخذ أحكام المساجد. إذن المسجد هو المكان المعد المهيأ للصلوات الخمس بصفة دائمة، وأما المصلى الذي لا يصلى فيه إلا مرة أو مرتين أو فرض أو فرضين، فهذا لا يأخذ أحكام المساجد. بقي أن يقال: هل مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد؟ الجواب: نعم، مصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ولهذا قال في المنتهى: ومصلى العيد للجنائز مسجد. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض أحكام المسجد في قوله لما أمر عليه الصلاة والسلام العواتق والحيض وذوات الخدور أن يشهدن العيد، قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فإعطاؤه له بعض أحكام المساجد يدل على أنه مسجد. يقول: وقوله فلا يجلس، هل مراد بالجلوس هنا القعود المعروف، أو المراد فلا يجلس ما هو أعم، يعني فلا يمكث سواء كان جالسا أم قائما؟ أيهما؟ نقول المعنيان محتملان، لكن على المعنى الأول فلا يجلس يعني فلا يقعد، بناء على الغالب، بناء على الغالب، وأن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يجلس، وإلا فالمراد هنا المكث. وقالوا حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وهما ما يسمى بتحية المسجد. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة ركعتين عند الدخول إلى المسجد، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن تحية المسجد واجبة، واستدل القائل بهذا بأدلة، منها الأمر في الحديث أو النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنهي يقتضي التحريم، ولا تحريم إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فتكون تحية المسجد واجبة. واضح الاستدلال؟ طيب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فدخل رجل وهو سلك الغطفان المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ووجه الدلالة من هذا الحديث أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة واجب، ولا يقطع الواجب أو يترك الواجب إلا لأمر واجب. وثانيا أن سماع خطبة الجمعة واجب، وهذا الرجل سوف يتشاغل بالركعتين عن خطبة الجمعة، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. وثالثا أنه عليه الصلاة والسلام قال له: وتجوز فيهما، وهذا يدل على أن هذه كالضرورة، ولا ضرورة إلا إلى أمر واجب. ولا ريب أن هذا القول عن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي. والقول الثاني في المسألة أن تحية المسجد سنة، أنها مستحبة، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويجلس ولا يصلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يخطب الجمعة يدخل فيجلس ثم يقوم ويخطب. ولو كانت التحية واجبة لكان النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخل المسجد يصلي ركعتين، فلما لم يصلي دل على أنها ليست بواجبة. ولكن الاستدلال في الواقع بهذا فيه نظر، لأننا لو نظرنا إلى الصورة الواقعة، الصورة الواقعة، قلنا نعم لم يصلي تحية المسجد، ولكن لو نظرنا إلى كون الخطبة تابعة للصلاة فهو في الواقع من حين أن يدخل قد تشاغل بالصلاة، لأن الخطبة تابعة للصلاة، بل من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتها. فنحن إذا نظرنا إلى الصورة الواقعة قلنا لم يصلي، وإن نظرنا إلى أن خطبة الجمعة تابعة للصلاة قلنا هو في الواقع بمثابة من دخل وشرع في الصلاة، إذ أنها هي تابعة، بل هي بدل عند أكثر العلماء بدل عن ركعتين. طيب. واستدلوا أيضا بحديث أو بقصة توبة كعب بن مالك حينما تاب الله عليه، فإنه دخل المسجد وجلس ولم يذكر أنه صلى ركعتين. وكذلك قصة النفر الثلاثة الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، أحدهم جلس في الحلقة، والآخر تنحى قليلا، والثالث خرج. ولم ينقل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من جلس بأن يصلي تحية المسجد، ولكن يجاب عن هذا أيضا بأن هذه قضية عين، هذه المسألة مسألة النفر الثلاثة، وكذلك قصة كعب بن مالك قضية عين، لأنه يحتمل أن كعبا رضي الله عنه لم يكن على طهارة ذلك الوقت. وأما قصة النفر الثلاثة فأيضا يحتمل أنه لم يكن على طهارة، ويحتمل أيضا أنه صلى قبل مجيئه أو قبل إتيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى في ناحية من المسجد ثم أتى وجلس. الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال، يبطل به الاستدلال. إذا نقول القول بالوجوب قول قوي. نعم. طيب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا نهي الداخل أو نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، وظاهر الحديث سواء كانت فريضة أم نافلة. وفيه أيضا دليل على أن التحية تصلى في كل وقت لعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وظاهره سواء كان في وقت نهي أم لا. وهذا القول هو الصحيح، أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فالمراد بذلك الصلاة التي ليس لها سبب، أما ما له سبب فإنه يشرع. ولذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر لا تتحروا الصلاة في كذا وكذا. ثم أيضا أن السنة وردت بجواز بعض الصلوات في أوقات النهي، فعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي ليس محفوظا، وعموم الأمر بصلاة التحية محفوظ، والعام المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. بمعنى أن النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر استثني منه مسائل، أليس كذلك؟ نعم، استثني منه مسائل. إذن هذا العموم أو هذا النهي الذي هو عام ليس محفوظا، بل هو خصص، بخلاف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإنه عام محفوظ لم يستثن منه شيء. والقاعدة عند الأصوليين أن العام المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. ولذلك الفقهاء رحمهم الله الذين يمنعون ذوات الأسباب يجوزون قضاء الفرائض الفوائد في أوقات النهي، أليس كذلك؟ طيب، يجوزون أن يصلي تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، مع أنه يحتمل أن يكون وقت نهي. يجوزون صلاة الجنازة، يجوزون ركعتي الطواف، يجوزون سنة الفجر، فاستثنوا نحو تسع مسائل من عموم النهي. إذن هذا النهي ليس محفوظا، والأمر بصلاة التحية عام محفوظ، والمحفوظ مقدم على غير المحفوظ. طيب، وظاهر الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ظاهره أنه لا يجزئ سوى ركعتين، وعليه مسائل. أولا، هل يجزئ الوتر لو دخل فأوتر أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا يجزئ، لأن الوتر ركعة. وإن نظرنا إلى أن المقصود أن يوقع صلاة مشروعة، وأن قوله ركعتين بناء على الغالب، قلنا بالإجزاء. وهذا هو الأقرب، أنه لو دخل المسجد مثلا بعد صلاة العشاء وأراد الجلوس فأوتر صلى ركعة فإنه يجزئه، وعليه فيكون المراد بقوله حتى يصلي ركعتين يعني حتى يصلي صلاة مشروعة، فالعدد هنا ليس له مفهوم. طيب، هل يجزئ لو صلى دخل المسجد وصلى جنازة؟ لا، لأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، وقول ركعتين وصلاة الجنازة ليس فيها ركعات، وهذا واضح. طيب، هل يجزئ سجود التلاوة والشكر؟ دخل المسجد وهو يقرأ فسجد وقال الحمد لله، سجود التلاوة الصلاة، يجزئ؟ لا، حتى عند القائلين بأنه صلاة لا يجزئ سجود التلاوة ولا سجود الشكر. طيب، لو دخل المسجد وصلى أربعا يجزئ؟ طيب، الحديث حتى يصلي ركعتين، نقول المراد بالحديث أن لا ينقص عن ركعتين. طيب، لو دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة يجزئ؟ نعم، يتجزئ فيها. طيب، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من مشروعية تحية المسجد، استثنوا مسائل قالوا لا يشرع فيها التحية، أو أن غيرها يقوم مقامها. من المسائل أول وقت النهي، قالوا لا تصلى تحية المسجد في وقت النهي وقد سبق الكلام. ثانيا، قالوا الداخل إلى المسجد الحرام لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ قالوا لأن تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا قول فيه نظر. ووجه النظر أن القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف على إطلاقه فيه ما فيه، وذلك لأن تحية المسجد الحرام إن كان الداخل يريد الطواف فإن طوافه يكتفي به عن التحية، وإن كان الداخل يريد المكث والجلوس قراءة قرآن أو حضور حلقة علم فإنه كغيره يصلي ركعتين. إذن إطلاق القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف نقول هذا فيه نظر، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراده، وأما من لم يرد الطواف فإن تحيته كغيره. طيب، استثنى بعضهم أيضا خطيب الجمعة وقد سبق الكلام عليه. استثنوا أيضا الداخل لمصلى العيد، قالوا لا يشرع لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها كما جاء في الحديث. والواقع أن الاستدلال بهذا فيه نظر أيضا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حين دخل مصلى العيد شرع في الصلاة، فهو لم يجلس، لا يصدق عليه أنه جلس، بل شرع في الصلاة، وهذه الصلاة تجزئه وتقوم مقام الركعتين. طيب، يستثنى من ذلك أيضا من دخل والإمام قد شرع في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة، لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد. فإذا دخل والإمام قد شرع في الفريضة أو دخل وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا هذه الاستثناءات في الواقع لا يصح منها إلا الأخير فقط، أليس كذلك؟ خمس مسائل الآن: وقت النهي، والداخل المسجد الحرام، وخطيب الجمعة، والعيد ومصلى العيد، ومن دخل وقد أقيمت الفريضة، لا يصح منها إلا خطيب الجمعة والمسألة الأخيرة فقط. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن عمومه يشمل، عموم الحديث يشمل ما لو كان الداخل ذكرا أم أنثى، لعموم قوله إذا دخل أحدكم وهو كذلك. والأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المار أو الداخل لا لغرض المكث لا تلزمه التحية، لقوله فلا يجلس، وهذا صريح في أن المراد الداخل للجلوس، وعليه فالمار العابر لا يلزم بالتحية. وفيه أيضا وفي فوائده استفد منه أن الداخل إلى المصلى لا تلزمه التحية، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن تحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول، لقوله إذا دخل، فكلما دخل شرع له أن يصلي تحية المسجد. فمثلا دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل، لعموم إذا دخل. فظهر الحديث أن كل دخول تشرع له تحية المسجد، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك، استثنوا قيم المسجد. من هو قيم المسجد؟ الخادم أو الفراش الذي يقوم على المسجد، قالوا لا يلزم بالتحية كلما دخل وخرج للمشقة. ولكن ما الحكم في من دخل المسجد ثم خرج منه ثم عاد إليه؟ هل تشرع له التحية أو هل يلزم بالتحية؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني من دخل المسجد ثم خرج منه ثم عاد إليه لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب، فهنا لا تلزمه التحية، وذلك لأنه لم يخرج خروجا منقطعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بيته وهو معتكف ويرجع، وأيضا المعتكف إذا خرج إلى خارج المسجد ثم رجع قريبا هذا الخروج لا يبطل اعتكافه. قصد النبي وهو معتكف غير معتكف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويخرج في غير اعتكاف، ولم ينقل أنه إذا دخل وخرج عن قرب صلى تحية المسجد. وأيضا بالاتفاق أن خروج المعتكف يسيرا ورجوعه لا يبطله، يعني لو خرج المعتكف لوضوء أو ما أشبه ذلك ثم عاد فإن هذا الخروج لا يبطل اعتكافه. إذن هو خروج غير منقطع. إذن هذه الحالة الأولى، إذا خرج خروجا أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب فلا يلزم بالتحية، لأن خروجه هذا ليس خروجا منقطعا بدليل أنه لا يبطل الاعتكاف. الحالة الثانية أن يخرج بنية عدم الرجوع فتشرع له التحية ولو عاد قريبا، حتى لو نص دقيقة أو ربع دقيقة، وذلك لأنه خرج خروجا منقطعا، فرجوعه استثناء دخول كأنه دخل من جديد الآن. واضح هذه ولا لا؟ سان خرج خلاص بيخرج البيت، ولما وصل عتبة المسجد خرج وإذا برجل يقابله قال نجلس وياك قليلا، فإنه إذا دخل تشرع له التحية، وذلك لأن دخوله الثاني استئناف دخول، لأنه خرج بنية عدم الرجوع. الحالة الثالثة أن يخرج ويطول الفصل فتشرع له التحية مطلقا، سواء كان خروجه بنية الرجوع أم لا. إذن أحوال الخارج من المسجد كم؟ ثلاث. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن ظاهره، ظاهر الحديث أنه لا يلزم الداخل إذا لم يكن على وضوء أن يصلي التحية، لا يلزم من دخل وهو على غير وضوء أن يصلي التحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا دخل أحدكم المسجد فليتوضأ وليصلي ركعتين، ولأن هذا من باب، يعني الوضوء من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به. فعندنا هنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أي أن تحصيل ما يكون الإنسان متصفا بأهلية الوجوب لا يجب. فمثلا السترة في الصلاة، السترة يعني ستر العورة، أمر واجب. شراء الثوب لستر العورة، إذا توقف ستر العورة على الشراء فالشراء واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الزكاة، من شرط وجوب الزكاة أن يملك الإنسان نصابا زكويا، هل يجب على الإنسان أن يحصل مالا حتى يكون عنده نصاب ويخرج الزكاة؟ لا. واضح؟ نقول يلا اتجر حتى يكون عندك مال تبدأ تزكي كل سنة، تبدأ بالزكاة كل سنة. طيب، هل يجب على الإنسان أن يحصل مالا حتى يكون غنيا ويجب عليه الحج؟ لا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. طيب، إنسان عنده أقارب فقراء وهو فقير، هل نقول يجب أن تحصل مال حتى تكون غنيا وتنفق عليهم؟ لا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. طيب، وظاهر الحديث، ظاهر الحديث حتى يصلي ركعتين، ظاهره أنه لو جلس فإن الركعتين تفوتان، أنه لو جلس فاتتا، بمعنى لا يصليهما، لقول فلا يجلس، فمفهوم أنه إذا جلس لا يتدارك ذلك، لكن القواعد الشرعية تقتضي أنه إذا جلس وطال الفصل سقطت التحية، لأنها صلاة شرعت لسبب، فإذا جلس وطال الفصل فقد زال السبب. وأما مع قرب الفصل، بمعنى أنه دخل المسجد وجلس ثم ذكر أو ذكر أو نبه، فإنه يقوم ويأتي به. وهكذا كل عبادة شرعت لسبب وزال، زال سببها فلا تشرع العبادة، لكن إذا كان السبب لا يزال موجودا أو مع قرب الفصل فإنه يأتي به. طيب، بعض العلماء يقول في مثل هذا، يقول إذا دخل وجلس خلاص لا تشرع له التحية، السبب قال لأنها سنة فات محلها، وكل سنة فات محلها فلا تقضى. هل هذه صحيحة؟ نقول هذه القاعدة غير صحيحة على إطلاقها، القاعدة غير صحيحة على إطلاقها، سنة فات محلها، بل كل سنة فاتت فإنها تقضى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا في مسألتين، في مسألتين لا تقضى السنة إذا فاتت. المسألة الأولى إذا كانت السنة قد شرعت لسبب ثم زال السبب فلا تشرع. فمثلا صلاة الكسوف عند أكثر العلماء سنة، إذا نسي مثل تسفت الشمس أو القمر خسف القمر ولم يصلي ثم ذكر بعد التجلي هل يصلي؟ لا، لأنها شرعت لسبب وزال. أواضح؟ طيب، صوم يوم عرفة، نسي أن اليوم عرفة ولم يذكر إلا بعد المغرب، هل يقضيه من الغد؟ لا، يعني شرع لها سبب اليوم وإن كان موقتا لكن الزمن أو السبب زال. كذلك أيضا تحية المسجد إذا دخل وجلس وطال الفصل نقول سبب المشروعية في الواقع زال، لأن المشروع أن تكون التحية عند الدخول، لأن التحية أرأيت لو أن رجلا دخل عند شخص ضيفا وجلس دخل وأكل وشرب عنده وبعد ساعة قال السلام عليكم كيف حالك طيب، يمكن هذا؟ لا. طيب، المسألة الثانية، إذا كان يلزم من قضاء السنة أو من تداركها تغيير هيئة العبادة ففي هذا الحال لا تقضى. مثاله رجل يطوف بالبيت، الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف أول ما يقدم، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، فهذا الرجل طاف الشوط الأول والثاني والثالث ثم ذكر أنه لم يرمل فقال الحمد لله أتدارك في الرابع والخامس والسادس، لا، هل يقضي؟ لا يقضي، لأنه يلزم من القضاء مع أن السبب ما زال موجودا، يلزم من القضاء تغيير هيئة العبادة، لأن هيئة الطواف أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. إذن كل سنة، يعني قول بعض العلماء سنة فات محلها فلا تقضى، نقول هذا على إطلاقه فيه نظر، بل كل سنة أو عبادة فإنها تقضى إلا في حالين: الحال الأولى إذا كانت هذه العبادة قد شرعت لسبب وزال، والحال الثانية إذا كان يلزم من قضائها تغيير هيئة العبادة. طيب، هل يستفاد من الحديث فلا يجلس أن القيام واجب؟ لأن قوله فلا يجلس نهي عن الجلوس، ومن لازم من ذلك أن يصلي قائما. نقول هذا ينبني على تفسير فلا يجلس، هل المراد القعود أو المراد المكث؟ فيقال هنا نعم، ظاهر الحديث فلا يجلس وجوب القيام، لكن يجاب عن هذا بجوابين: الأول أن المراد بالجلوس هنا المكث لا القعود المعروف، وثانيا أنه حتى لو قيل أن ظاهر الحديث يقتضي وجوب القيام فالنصوص الشرعية دلت على أن القيام في النفل ليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
طيب، يقول رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قوله كنا نتكلم في الصلاة يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه يعني للحاجة في الصلاة حتى نزلت، يعني آية كريمة وقوموا لله قانتين. قوموا لله، اللام هنا للتعليل أي إخلاصا لله وتعظيما له. وقول قانتين، القنوت يطلق على عدة معاني، فيطلق على طول القيام، ويطلق القنوت أيضا على دوام الطاعة، ويطلق القنوت على الدعاء الخاص الذي يكون بعد الركوع أو قبل الركوع في الوتر والنوازل، وقال قنوت. إذن القنوت يطلق على طول القيام، يقال قانت أمن هو قانت آناء الليل، ويطلق على دوام الطاعة والثبات عليها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق القنوت أيضا على الدعاء الخاص الذي يكون في الوتر وفي القنوت في النوازل. وهنا قوموا لله قانتين، المراد بالقنوت هنا السكوت عن كلام الآدميين، ولهذا فسره بقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني أن نسكت عن التكلم مع بني آدم ومخاطبتهم، لا عن السكوت مطلقا، لأن المصلي يقرأ الفاتحة ويكبر للركوع ويسبح في الركوع ويسمع إلى آخره. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز النسخ في الأحكام الشرعية، نقوله كنا نتكلم حتى نزل قول الله تعالى. ومنها أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب القيام في الصلاة لقوله: قوموا لله قانتين، وهو كذلك، فالقيام في الصلاة واجب، بل هو ركن من أركانها، لكن يستثنى من وجوب القيام، يستثنى مسائل لا يجب فيها القيام. المسألة الأولى العاجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما عاده وهو مريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستثنى من ذلك أيضا الخائف فلا يجب عليه القيام، مثل أن يكون الإنسان له عدو يتربص به ولو قام لرآه، ففي هذا الحال يجوز له القعود أو أن يصلي قاعدا، بل قد يجب عليه لأنه يقي نفسه من الخطر والضرر. والمسألة الثالثة في صلاة النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والمسألة الرابعة إذا صلى الإمام قاعدا فإنه يجب القعود لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب إذا صلى قائما نصلي قياما؟ نعم يجب حتى في النفل، ولذلك يخطئ كثير من الناس مثلا في صلاة التراويح ويظن أن له الخيار في الجلوس والقيام، وليس الأمر كذلك، لأن الإمام إذا صلى قائما وجب عليك أن تصلي قائما حتى في النافلة لقوله: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم إذا كنت تصلي وحدك فلك الخيار، إن شئت فاقعد وإن شئت فقم، أما خلف الإمام فيجب القيام مطلقا، إذا صلى الإمام قائما وجب القيام مطلقا في فرض ونفل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الخشوع في الصلاة، وذلك بالسكوت عن كلام الآدميين لقوله: وقوموا لله قانتين، ثم قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما، سواء كان أمرا أم نهيا لقوله: فأمرنا ونهينا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الكلام في الصلاة لقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمر ونهى. وظاهر الحديث أنه لا فرق من الكلام في الصلاة بين أن تكون فريضة أم نافلة، وظاهره أيضا لا فرق بين الكلام الكثير والكلام اليسير لعموم قوله: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكلام في الصلاة مفسد لها لقوله: نهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة، أليس كذلك؟ نعم، إذا نهي عن شيء فإن هذا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمرء ألا يحدث نفسه في أثناء الصلاة بالوساوس والخواطر، لأن يعني الحكمة من النهي عن كلام الناس في الصلاة لأجل أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل، لا ينصرف لغيره ولا يشتغل بسواه. وفي الحديث أيضا إشارة إلى الخشوع في الصلاة، وهذا غير الأول الذي هو وجوب الخشوع بالسكوت، لأن الخشوع هنا المراد أي حضور القلب، وذلك لأن الحكمة من النهي عن كلام الناس حتى يكون القلب حاضرا مقبلا على الله عز وجل. فإذا قال قائل هل للخشوع في الصلاة هل له أسباب؟ فالجواب نعم له أسباب، منها أولا من أسباب الخشوع في الصلاة التبكير في الحضور إلى الصلاة، فإن التبكير في الحضور سبب من أسباب الخشوع فيها، وذلك لأنه إذا حضر مبكرا فإنه سوف يصلي ما كتب الله له، وسوف يقرأ أو يذكر الله عز وجل، وهذا الذكر أو هذا التلاوة أو هذه القراءة توطئة وتمهيد لما يقبل عليه من الصلاة. ومنها أيضا من أسباب الخشوع أن يزيل الشواغل التي تكون سببا للخواطر والهواجس، فلا يأتي إلى الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو ما أشبه ذلك، لأن هذا سوف يشغله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذان سببان سابقان على الصلاة، لأن الخشوع له أسباب سابقة وأسباب مقارنة. أما الأسباب المقارنة للخشوع في الصلاة فمنها أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الهواجس والخواطر من الشيطان، وقد قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وليعلم المرء أن الشيطان حريص على إفساد الصلاة، يحرص غاية الحرص على أن يفسد على المرء صلاته. وكلما ازداد الإنسان إيمانا وإقبالا كلما ازداد تسلط الشيطان عليه في إفساد صلاته. ولهذا لما قال اليهود لابن عباس رضي الله عنهما إنا لا نوسوس في صلاتنا، قال رضي الله عنه ما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان لا يأتي إلى القلب الخراب لأنه خراب، وإنما يأتي إلى القلب العامر ليفسده. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يتدبر ما يقوله في صلاته من القراءة والذكر، فإذا قرأ الفاتحة يستحضر أن الله عز وجل يخاطبه، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، وهكذا. كذلك إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم يستحضر معنى سبحان ربي العظيم، أي تنزيها لك اللهم عن كل نقص وعيب لعظمتك وجلالك، إذا قال سمع الله لمن حمده، وهكذا. فيستحضر أو بالصح يتدبر معاني ما يقول، وهذا التدبر لا يحصل إلا بفهم معاني الذكر الذي في الصلاة. من أسباب الخشوع وحضور القلب أيضا استحضار عظمة الله عز وجل، أن يستحضر المرء أنه واقف بين يدي الله ملك الملوك. الواحد منا الآن لو وقف أمام مسؤول أو أمير أو ملك تجده ترعد فرائصه خاشعا ذليلا، فكيف وأنت تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إذن إذا استحضرت عظمة من تقف بين يديه كان ذلك من أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. من أسباب الخشوع أيضا الطمأنينة في الصلاة، بأن يطمئن في صلاته ولا يعجل، وهذا السبب في الواقع الطمأنينة من أكبر أسباب الخشوع، لأن الذي يعجل في صلاته وينقرها نقرا لا يمكن أن يحصل له التدبر، بل هو في تعب ومشقة. فالطمأنينة في الصلاة من أعظم أسباب الخشوع فيها. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يكون نظره محصورا إلى موضع سجوده، فلا يلتفت يمنة ولا يسرح، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب، التفات البصر يتبعه التفات البصيرة والقلب. ومنها أيضا من أسباب الخشوع اجتناب الحركة والعبث في الصلاة، فإن كثرة الحركات والعبث تصرف القلب عن الحضور فيها، واجتناب ذلك من أسباب الإقبال على الله عز وجل. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، أنا الذي هو عمر أو حذيفة. طيب، ومن أسباب الخشوع أيضا في الصلاة أن يستحضر المرء ما يترتب على الخشوع من الثواب، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيستحضر ما في الخشوع من الثواب، ويستحضر أيضا أن الخشوع سبب لأن تكون هذه الصلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأكثر الناس مع الأسف إلا ما شاء الله تجد أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، هو قبل الصلاة كهو بعد الصلاة. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يختار أن يكون المكان الذي يصلي فيه هادئا، ليس فيه تشويش أو ضوضاء أو ما أشبه ذلك، لأن المكان إذا كان مشوشا فإن هذا سوف يصرف فكره وقلبه عن الحضور والخشوع في الصلاة. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قولوا إذا اشتد الحر، هل المراد إذا أتت الأزمنة والفصول الحارة فأبردوا بالصلاة، أو المراد إذا اشتد الحر في النهار؟ الثاني، المراد إذا اشتد الحر في النهار، وليس المراد إذا أتت الفصول الحارة، بدليل قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، هل هذه الشدة هل هي شدة نسبية أو شدة واقعية؟ نقول إن قلنا هي شدة نسبية ففي المناطق الباردة يشرع الإبراد في الصيف لأنه حر بالنسبة لشتائهم، وإن كان ليس بحر في الواقع لكنه بالنسبة لشتائهم حر. بعض البلدان الآن تجد درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر في الشتاء، في الصيف تكون 10، هي بالنسبة للشتاء حر، فهل نقول يشرع الإبراد أو نقول هي الشدة هنا واقعية، يعني إذا وقع الحر فعلا؟ نقول هذا محتمل، فيحتمل أن الشدة هنا نسبية، وعليه إذا قلنا نسبية ففي المناطق الباردة يشرع الإبراد في فصل الصيف لأنه بالنسبة لشتائهم حر، وإن قلنا الشدة واقعية قلنا لا يشرع لأنه لا حر عندهم. وهذا أقرب أن المراد الشدة الواقعية. ولا يرد على هذا أن بعض الأماكن يكون حارا طوال العام، لأن هؤلاء ليس عندهم فرق بين الصيف وبين الشتاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر، واشتد أفعل تفضيل، يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن شدة الحر، هذه الجملة تعليل للحكم، من فيح جهنم أي من سمومها ومن وهج حرها. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية الإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر إلى أن يبرد الجو، لقوله إذا اشتد الحر إلى أن يبرد الجو، والإبراد هو أن تؤخر صلاة الظهر إلى أن يبرد الجو، وهذا لا يتأتى إلا إذا أخرت إلى نحو العصر أو قريبا من العصر. وهل الإبراد، هل الإبراد رخصة أم سنة؟ إن قلنا رخصة ينظر إلى الأرفق بالناس، فإن كان الأرفق الإبراد أبردوا، وإن كان الأرفق التقديم قدموا. وإن قلنا هو سنة فإنه يفعل مطلقا سواء كان هو الأرفق أم لا. واضح؟ الإبراد هل هو رخصة أم سنة؟ إذا قلنا هو رخصة فإننا ننظر إلى الأرفق بالناس، فإن كان الأرفق التقديم لم يفعل، وإن كان الأرفق التأخير فعل. وإذا قلنا سنة لا ننظر لمسألة الأرفق بالناس، بل نفعله ولو كان الأرفق التقديم. وعمل الناس على، أقول العمل على الأول وأنه رخصة. ولذلك لما كان الأرفق بالناس الآن ترك الإبراد فعلوا ذلك. طيب. واستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده يسر هذه الشريعة، يسر الشريعة الإسلامية، لقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وهذا من تيسير الله عز وجل أنه في شدة الحر يكون الأرفق والأفضل التأخير. وهذه يعني هذه الفائدة يسر الشريعة هي فرد من أفراد عمومات كثيرة من الكتاب والسنة، فالكتاب فيه دليل على أن الشريعة ميسرة. من أين؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وفي حديث عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن هي هذه الشريعة ميسرة، ميسرة من حيث الأصل، ثم إذا حصل ما يوجب التيسير أيضا يسرت ثانيا. إذن الشريعة أصلا ميسرة، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر. واضح؟ طيب، وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، فالعاجز عن القيام يسقط عنه، والعاجز عن الصيام يسقط عنه، إما إلى بدل أو إلى غيره، والمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء يعدل إلى التيمم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات النار وأنها موجودة الآن، لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو كذلك، فالنار موجودة الآن. قال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت يعني هيئت، وهذا دليل على أنها موجودة، كما أن الجنة موجودة الآن. أين الدليل؟ أعدت للمتقين. إذن النار والجنة موجودتان الآن، واضح؟ لقوله تبارك وتعالى أعدت للمتقين في الجنة، وأعدت للكافرين في النار. وفي هذا الحديث أيضا، هذا الحديث يشير إلى قاعدة، وهي أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. ووجه ذلك أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن لما كان فعلها في شدة الحر قد يكون سببا لذهاب الخشوع، كان التأخير أفضل من التقديم، كان التأخير أفضل من التقديم، لأن التأخير يعود لأمر يختص بذات العبادة وهو الخشوع والحضور. وهذه القاعدة يعني أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانه ومكانها، لها أمثلة كثيرة منها هنا، منها هنا، وهذا يتعلق بالزمان والمكان، بالزمان. ووجه ذلك أن الصلاة أول وقتها أفضل، لكن إذا كان فعلها في أول وقت قد يكون سببا لذهاب الخشوع وحضور القلب، كان التأخير أفضل. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده أنه يشرع الإبراد حتى في السفر بعموم إذا اشتد الحر فأبردوا، وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال أبرد أبرد حتى رأوا فيء التلول، وهذا دليل على مشروعية الإبراد في السفر لعموم الحديث، ولأمره عليه الصلاة والسلام لبلال لما كان معه في السفر بأن يبرد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة، لأن الحكمة من التأخير هي طلب حضور القلب والخشوع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جملة فإن شدة الحر من فيح جهنم تفيد العلية. فإذا قال قائل هل لقرن الحكم بالعلة فائدة؟ نقول نعم، له فوائد، منها من فوائده أولا بيان سمو هذه الشريعة وعلوها وأن أحكامها معللة، وثانيا زيادة طمأنينة المكلف، فإن الإنسان إذا كان الحكم معللا يزداد طمأنينة أكثر مما إذا كان غير معلل، ففيه زيادة طمأنينة يطمئن، فإذا قلت شخص افعل كذا لكذا وكذا كان ذلك أشد طمأنينة. ومنها أيضا من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس، وذلك فيما إذا كانت العلة متعدية، واضح؟ فيقاس عليها، وذلك أن العلة نوعا علة متعدية وعلة قاصرة، فالعلة المتعدية هي التي يقاس عليها، والقاصرة التي يقتصر فيها على مورد النص. فمثلا بعض الأشياء لا يمكن فيها قياس، مثل المقادير والأعداد ونحوها لا قياس فيها، لكن إذا كانت العلة متعدية أمكن ذلك القياس،
ثم العلة أيضا إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة. فالمنصوصة أن ينص الشارع على العلة، والمستنبطة أن المجتهد يستنبط علة الحكم من الحكم، يعني ينظر إلى النص ثم يستنبط العلة التي من أجلها حكم الشارع بهذا الحكم. إذا منع يقول العلة كذا، إذا أمر يقول العلة كذا، هذه العلة تسمى مستنبطة. وأيهما أقوى؟ المنصوصة، العلة المنصوصة أقوى بلا ريب، لأن العلة المستنبطة قد ينازع فيها منازع، الخصم قد يقول أنا لا أسلم أن العلة كذا. إذن من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس، وذلك فيما إذا كانت العلة متعدية. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. علل. إذن العلة في النهي عن التناجي إدخال الحزن، فعليه يقاس على ذلك كل ما يدخل الحزن على المسلم فإنه محرم. واضح؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، ما هي العلة؟ أن الغضب يمنع تصور الحكم، الغضب سبب لتشوش الفكر وعدم الإدراك، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور الحكم على ما هو عليه سوف يخطئ في الحكم. إذا كانت العلة هي تشويش الفكر وإشغال الفكر، يقاس على الغضب كل ما يشغل الفكر ويشوشه. ولهذا قال العلماء: لا يقضي القاضي وهو غضبان أو حاقل أو حاقب أو في شدة حر أو برد أو جوع أو عطش أو هم أو غم إلى آخره. فكل سبب يوجب انشغال الفكر فإنه يمنع. طيب، كم هذه؟ ثلاثة. أيضا الرابع من فوائد أيضا تعليل الأحكام أنه أنشط على الامتثال، أن تعليل الحكم أنشط على الامتثال. ومن فوائد أيضا تعليل الأحكام، من فوائده ظهور مقتضى اسم الحكيم للرب عز وجل. الحكيم ما معناه؟ الحكيم من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. إذن ظهور مقتضى اسم الحكيم وأنه سبحانه وتعالى حكيم. والحكمة حكمة الله عز وجل بالنسبة للأحكام تكون صورية وغائية. فالصورية كون الشيء على هذا الوصف، هذا حكمة، والغاية منه حكمة. فمثلا الصيام، كون الصيام على هذه الهيئة وهذه الصفة، هذا حكمة من الله عز وجل، والغاية منه مشروعية الصيام حكمة، لعلكم تتقون. طيب، الآن بقي مسألة. عرفنا الآن أن صلاة الظهر يستحب الإبراد فيها عند شدة الحر، هل هناك صلاة أخرى يستحب تأخيرها أيضا؟ نقول نعم، العشاء. إذن نأخذ ضابطا أو قاعدة: كل الصلوات يستحب تقديمها إلا العشاء مطلقا والظهر عند اشتداد الحر. كل الصلوات يستحب تقديمها إلا العشاء مطلقا، يعني في حر أو برد يستحب التأخير، وإلا الظهر عند اشتداد الحر التأخير أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالأفضل في العشاء التأخير إلا إذا كان فيه تأخير مشقة. لكن مثلا في شدة الحر، نقول قصد في صلاة الظهر إذا لم يكن شدة حر فالأفضل التقديم، أما صلاة العشاء فالأفضل التأخير مطلقا سواء كان في حر أم في برد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، وأخرها يوما حتى كانت رؤوس الصحابة تخفق، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يراعيهم، إن رأهم تقدموا قدم، وإن رأهم تأخروا أخر. إذن كل الصلوات الأفضل تقديمها إلا العشاء مطلقا والظهر عند اشتداد الحر. طيب، السؤال الآن، هذا يقول: هل المشروع أن يؤخر الصلاة في الحر سواء كان لوحده أو لجماعة؟ نعم، يشرع التأخير مطلقا. ولهذا قال العلماء أن صلاة الظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر مطلقا ولو صلى وحده، يعني العلة موجودة في الجماعة وفي الانفراد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث في حكم قضاء الفائتة بسبب نوم أو نسيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. وقوله من نسي صلاة، صلاة نكرة في سياق الشرط، فتشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة. وقوله فليصلها هذا أمر، وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نقول هو للوجوب فيما يجب والاستحباب فيما يستحب. فإذا كانت الفائتة فريضة فصلاتها أو قضاؤها واجب، وإن كانت الفائتة سنة أو مستحبا فقضاؤها مستحب. فمثلا فاتته أو نام عن فريضة كصلاة الفجر فقضاؤه لها وصلاته لها أمر واجب، ولو فاتته راتبة الظهر أو راتبة المغرب فصلاته لها أمر مستحب. إذن يكون الأمر في قول فليصلها نقول هو أمر مشترك، فهو من استعمال من باب استعمال المشترك في معنيه. وقوله إذا ذكرها، إذا ذكرها أو زال العذر، قال لا كفارة لها إلا ذلك. لا كفارة لها، الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية، ومنه مأخوذة من الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسميت بذلك لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. وأما في الاصطلاح فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية. فبسبب الذنب مثل كفارة وضع المرأة الحائض وكفارة الجماع في نهار رمضان، أو جناية ككفارة قتل الخطأ. إذن سبب الكفارة إما ذنب أو جناية. ومن الذنب الحنث في اليمين، لأن الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. طيب يقول لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. الخطاب في الآية لموسى عليه الصلاة والسلام حينما كلمه الله تبارك وتعالى، قال أقم الصلاة لذكري، يعني حين تذكرني. قال ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. في رواية مسلم زيادة النوم، رواية السابقة من نسي صلاة، ورواية مسلم من نسي أو نام. وبمعنى أعم نقول من ترك صلاة لعذر، سواء تركها لنسيان أو نوم أو مثلا قهر أو ما أشبه ذلك. طيب استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب قضاء الفائتة إذا فاتت بنسيان أو نوم، وإن شئت فقل وجوب قضاء الفائتة إذا فاتت لعذر، لقوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أنه يقضي الفائتة بصفتها، أن الفائتة تقضى بصفتها، لقوله فليصلها، والضمير يعود على الفائتة. إذن الفوائد إذا فاتت تقضى على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. وعليه فلو نسي صلاة جهرية وذكرها في نهار فيجهر، ولو نسي صلاة سرية وذكرها في ليل يسر، فيجهر في فائتة ليلية ولو قضاها نهارا، ويسر في فائتة نهارية ولو قضاها ليلا. فالمعتبر في قضاء الفائتة المعتبر الفائتة نفسها، والمشهور من المذهب أنه يعتبر الزمن، فإن قضى فائتة نهار في ليل جهر، وإن قضى فائتة ليل في نهار أسر. أقول الآن حديث فليصلها هذا يدل على إيش؟ أن الفائتة تقضى بصفتها، فإن كان من صفتها الجهر جهر، وإن كان من صفتها الإصرار أسر. وعليه فلو ذكر صلاة ليل في نهار، بمعنى أنه الضحى ذكر أنه لم يصلي العشاء الآخرة بالأمس، فيجهر بالقراءة لقوله فل يصليها. ولو ذكر في الليل أنه لم يصلي العصر فإنه يسر لقوله فليصليها وصلاة النهار سر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، لما نام عن صلاة الفجر، صنع، قال الصحابة صنع كما كان يصنع كل يوم، فجهر بالقراءة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المشهور من المذهب أن المعتبر في قضاء الفائتة الوقت والزمن، فإن قضى فائتة في نهار أسر، وإن قضى فائتة في ليل جهر. فلو ذكر فائتة نهار في ليل، ذكر أنه لم يصلي العصر بعد العشاء، فإنه يصلي ويجهر، لأن الزمن زمن جهر. ولو ذكر فائتة ليل في نهار، كما لو ذكر ضحا أنه لم يصلي العشاء الآخرة، فإنه يصليها ويسر، ولكن الصواب الأول. إذن نأخذ من هذا الحديث أن الفائتة تقضى على صفتها. واعلم أن الصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يقضى على صفته من حين زوال عذره، وذلك كالصلوات الخمس والسنن الراتبة وما أشبه ذلك. القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، وذلك كالجمعة والوتر، فإن الجمعة إذا فاتت تقضى لكن صلي أربعا، والوتر إذا فات يصلى شفعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن ورده من الليل فإنه يصلي من النهار 12 ركعة. القسم الثالث ما يفعل على صفته في نظير وقته، وهو صلاة العيد، فإن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا يعني جاء العيد بغتة أو حصل عذر ولم يصلوا العيد، فإنهم يصلون من الغد في نظير الوقت على الصفة. والقسم الرابع ما لا يقضى من الفوائد، وهي كل صلاة لها سبب زال فلا تقضى، مثل صلاة الكسوف، تحية المسجد إذا طال الفصل، هذه لها أسباب، فإذا زال السبب فإنها لا تقضى. إذن الصلوات ما يقضى على صفته، ما يقضى بدله، ما يقضى على صفته في نظير وقته، ما لا يقضى. طيب، بقينا مسألة مهمة. لو أن رجلا نسي صلاة من يوم وجهل عينها، بمعنى أنه يقول أنا تركت صلاة ولا أدري أفجر أم ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء، فماذا يصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه يصلي خمس صلوات، يصلي الفجر باحتمال أن تكون الفجر، والظهر باحتمال أن تكون الظهر، والعصر باحتمال أن تكون العصر، والمغرب باحتمال أن تكون المغرب، والعشاء باحتمال أن تكون العشاء، فيصلي كم؟ خمس صلوات. لماذا؟ قالوا لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، لأنه لا يتيقن أنه أبرأ ذمته إلا إذا صلى خمسا. والقول الثاني أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، يصلي ثلاث صلوات، ثنائية لاحتمال أن تكون الفجر، وثلاثية لاحتمال أن تكون المغرب، ورباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء، فإذا صلى هذه الصلوات تيقن أنه أبرأ ذمته بيقين. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن الفائتة ظهر صلى أربعا على أنها الظهر، أو المغرب صلى ثلاثا على أنها المغرب، أو الفجر صلى ثنتين على أنها الفجر، وهذا القول مش صحيح، أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه صلاة من الصلوات أداها على أنها هي الفائتة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لو نسي صلاة سفر في حضر فإنه يصليها قصرا، ولو نسي صلاة حضر في سفر فإنه يصليها تماما لقوله فليصليها. مثاله رجل سافر لمدة 10 أيام، ولما عاد إلى بلده ذكر أنه في سفره لم يصلي صلاة الظهر، فهل يصليها تماما أربعا أم قصرا؟ نقول صليها قصرا لقوله فليصليها. طيب، والعكس بالعكس، سافر وذكر أنه لم يصلي في بلده في الحضر صلاة العصر فإنه يصليها أربعا لقوله فل يصليها، لأننا القاعدة في هذا أننا نعتبر الصلاة الفائتة، إن كانت الفائتة مقصورة قصر، وإن كانت الفائتة تامة أتم، وإن كانت الفائتة مما يجهر بها جهر، وإن كانت الفائتة مما لا يجهر بها لم يجهر. والمذهب كما تقدم أنهم يعتبرون الحال التي يقضي فيها، فينظر إلى الحال، إن كانت الحال حال حضر يعني فعلها في حضر وفي نهار ماذا يصنع؟ أتم وأسر، وإن كان في سفر وفي ليل أتم وجهر أيضا. لكن هنا هم يخالفون القاعدة هنا، لأنهم يقولون تغريبا لجانب الحضر، تغريبا لجانب الحضر، لكن الصواب الأول وهو أن المعتبر في القضاء الفائتة. فننظر هل هذه الفائتة مما يقصر ومما يجهر فيقصر ويجهر، وإن كانت الفائتة مما يسر به ويجب إتمامه أسر وأتم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكفارة قد تكون في أمر لا إثم فيه، بل الإنسان فيه معذور، لقوله لا كفارة لها مع أنه معذور، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال لا كفارة. طيب، هل لهذا نظير أن تكون الكفارة في شيء ليس في إثم؟ كفارة القتل الخطأ، فإن الإنسان معذور، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، كفارة اليمين هل هي مما لا معذور فيها؟ إنها تدخل في قولنا قد تكون في أمر لا إثم فيه؟ لا، يعني كفارة اليمين في المخالفة، يعني الإنسان يقول والله لا أكلم زيدا وكلمه وجبت الكفارة لأنه خالف، ولو قال والله لا أفعلن كذا وفعل تجب الكفارة لأنه خالف. وقد تقدم لنا مرارا أن الكفارة من الكفارات قد تكون زجرا، وقد تكون جبرا، وقد تكون تحلة. أقسام الكفارة ثلاث: ما كان من باب الزواجر، وما كان من باب الجوابر، وما كان من باب التحلة. فأما الأول وهو ما كان من باب الزواجر فكالوط في حال الإحرام، وكذلك في حال الصيام، وكذلك الوط في الحيض، الكفارة به من باب الزواجر. وضابط الكفارة التي تكون من باب الزواجر ما كان أن يكون الشيء مباحا في الأصل ثم يحرم لعارض ويفعله الإنسان في حال تحريمه. شوف الآن، الوط في حال الإحرام طبق عليه القاعدة، مباح من حيث الأصل، لكن حرم لعارض وفعله الإنسان في حال التحريم. فالإنسان معه امرأته وهو محرم وطئها في حال الإحرام، وطء الإنسان زوجته مباح في الأصل، حرم لعارض وهو إحرام وفعله حال التحريم، فتجب إيش؟ تجب الكفارة. وهذا النوع من الكفارة من باب الزواجر. القسم الثاني ما كان من باب الجوابر، يعني الكفارة التي تكون من باب الجبر، وهو ضابطه ما لا إثم فيه، الكفارة فيه تكون جبرا أو تسمى من باب الجوابر، وذلك ككفارة القتل الخطأ والصيد الخطأ على المذهب، فإن كفارة فيه من باب الجبر. كيف من باب الجبر؟ نقول نعم، القتل الخطأ في الأصل هو إنسان فيه معذور، لكن وجبت فيه الكفارة لأمرين: أولا تعظيما لشأن الدماء، هذا واحد، وثانيا أن الإنسان قد يحصل منه نوع تفريط، القاتل قد يكون منه نوع تفريط، صحيح أنه معذور لكن مع ذلك قد يكون منه شيء من التفريط، فنوجب هذه الكفارة لذلك. طيب، القسم الثالث من أنواع الكفارة ما كان من باب التحلة، وهو ما عقده الإنسان من نذر أو يمين أو حرمه على نفسه ثم أراد حلة، فالكفارة به من باب التحلة. فلو قال الإنسان والله لا أدخل هذا البيت، نقول دخول البيت حرام الآن بمقتضى اليمين، لأن الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. طيب، فإذا أراد أن يحلل دخوله للبيت ماذا يصنع؟ يكفر، ويجوز أن يدخل ثم يكفر، لكن كونه يدخل بنية عدم التكفير هذا لا يجوز. كذلك لو قال حرام علي أن أكلم فلان، حرم على نفسه، أو نذر علي أو ما أشبه ذلك، فالكفارة فيه كفارة، الكفارة نوعها تحلة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فصارت الآن الكفارات منها ما يكون زجرا، ومنها ما يكون جبرا، ومنها ما يكون تحلة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لقوله: أقم الصلاة لذكري. وفيه أيضا قد نستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا. من أين؟ نقول أقم الصلاة لذكري، لأن الخطاب فيه لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لما ذكر الأنبياء: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى آخره، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذه المسألة، أعني شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا، لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرد شرعنا بموافقة شرع من قبلنا، فهنا العبرة بشرعنا. الحال الثانية أن يرد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، فليس شرعا لنا. الحال الثالثة أن لا يرد لا هذا ولا هذا، لا يرد في شرعنا ما يوافق ولا ما يخالف، فهل هو شرع لنا؟ نقول نعم على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يرى خلاف ذلك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا استشهد بآية أو ذكرها دليلا أنه لا يلزمه الاستعادة، وذلك لأنه لم يقصد التلاوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، تلا قوله تعالى: وأقيم الصلاة لذكري، ولم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لذكري. فإذا قال قائل: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ وتلا الآية ولم ينقل، فنقول: أولا أن هذا خلاف الأصل، الأصل أنه قال أو لم يقل، لم يقل. ثانيا، لو أنه عليه الصلاة والسلام قال لنقله الرواة. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، سأله الصحابة: أفلا نتكل؟ قال: تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولم ينقل أنه استعاذ. إذن من استشهد بقرآن أو ذكره على سبيل الاستدلال لا يلزمه استعاذة، وأما من قصد التلاوة فهذا يدخل في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة ذكر لله، وهو كذلك، فهي ذكر لله عز وجل بالقلب، وذكر لله عز وجل باللسان، وذكر لله عز وجل بالجوارح. لأن ذكر الله عز وجل له معنى عام، وهو كل ما يقرب إلى الله، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وله معنى خاص، وهو الذكر باللسان. الآن إذا قل ذكر الله، أن كثير من الناس يتبادر إليه أو يتبادر إلى ذهنه أنه سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا وإن كان صحيحا يدخل في الذكر، لكنه معنى قاصر. ذكر الله كل ما يقرب إلى الله، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فبالقلب التفكر في آيات الله، أن يجلس يتفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية وفي مخلوقاته، هذا من ذكر الله، لأن الله عز وجل أمر بالتفكر والتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر أولم يتفكروا إلى آخره. طيب، ذكر الله عز وجل يكون بالجوارح، وضابط ذلك كل عمل بالجوارح يقرب إلى الله فهو من ذكره. فذهابك إلى عيادة المريض يقرب إلى الله، إذن هو ذكر. ذهابك لعمل فيما يتعلق بوالديك من برهما هو إذن ذكر. إعانتك يا أخيك المسلم بقضاء حاجته هذا أيضا ذكر. ذهابك إلى المسجد ذكر. الصلاة الركوع والسجود والقيام والقعود ذكر. ويكون الذكر باللسان، باللسان وهو ضابطه، كل قول يقرب إلى الله هذا يكون من ذكر الله، سواء كان تلاوة قرآن أم تسبيح وتهليل أو تدارس علم. تدارس العلم من ذكر الله عز وجل، واضح؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنه لا يقضيها، لقوله من نسي صلاة أو نام عنها، وهذا يدل على أن القضاء إنما يكون في حق من؟ في حق المعذور، وأما من تعمد التأخير فإنه لا يقضي، أواضح؟ طيب، فإذا قال قائل أليس الأولى أن نلزم غير المعذور بالقضاء والمعذور بعدم القضاء؟ قلنا لا، لأن عدم إلزامنا بغير المعذور يعني بالذي تركها عمدا ليس من باب التخفيف عليه، ولكن من باب التشديد عليه، لأن هذا العمل لا يكفره شيء إلا التوبة إلى الله عز وجل. فهنا أمران: رجل ترك الصلاة أو فاتته الصلاة لعذر هذا يقضيها لأنه معذور، وآخر تركها عمدا نقول لا يقضيها، لا تخفيفا عليه وإنما هو من باب التشديد عليه. لماذا لا يقضيها؟ نقول أولا لأنه ظالم، إذ قد تعدى حدود الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم يستحق التخفيف؟ لا. ثانيا أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس عليه أمر الله، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتعمد تأخير العبادة عموما عن وقتها، من تعمد تأخير العبادة عن وقتها فهو متجاوز للحدود، ظالم، وهو أيضا من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئه أن يصلي، وإنما الواجب عليه التوبة. وعليه تقع مشكلة يا إخواننا، كثير من الناس نسأل الله العافية، يعني الآن صلاة الفجر كثير منهم يتعمدون تأخيرها، تجد يضع المنبه على الساعة الدوام مثلا 7:30، الساعة 7 يقول فطور وشاهي 10 دقائق والطريق 10 دقائق ونحو ذلك، مع أن الوقت يخرج. ما الحكم؟ لو صلى تنفعه؟ بل قد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكفر من فعلها، يقول من تعمد إخراج صلاة عن وقتها من غير عذر يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا يقول؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهو رحمه الله يكفر بترك صلاة واحدة. وعلى هذا، على هذا القول يكون هذا الرجل مرتدا عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالآن مسألة خطيرة يا أخوان، ليست المسألة مسألة ترك جماعة أو أنه يصلي مثلا يستثقل ويقوم ويصلي في بيته، هذا أهون وإن كان ترك فعل محرما، لكن مسألة إخراج الصلاة عن وقتها هذا مسألة خطيرة جدا، ولذلك يجب التنبه والتنبيه. يعني يجب على أئمة المساجد وعلى الخطبة وعلى الوعاظ أن ينبه الناس إلى ذلك. وانظر يعني سبحان الله، مراعاة الدوام أحق من مراعاة الله، يعني هو يضبط الساعة خشية أن يعاقب، يخصم عليه أو يعطى لفت نظر أو يكتب في ملفه كذا وكذا، ولا يبالي بمسألة الصلاة، لا يبالي. ليش؟ الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، هكذا يحتجون، يقول ابن حلال الله غفور رحيم والله الهادي. نقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن أطاعه، شديد العقاب لمن عصاه، فالمسألة خطيرة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قوله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأموما صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، وقومه هم بنو سلمة، فيصلي بهم تلك الصلاة يعني صلاة العشاء. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه ينبغي للمرء أن يحرص على الصلاة خلف أهل العلم، وذلك لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة حرصا منه على العلم، ولكن هنا وهي قولنا خلف أهل العلم، يحرص على الصلاة خلف أهل العلم لا بد من قيد، وهو أهل العلم الذين يطبقون ما عملوا، وذلك لأن بعض الأئمة عندهم علم ولكنهم لا يطبقون ما علموا من الصلاة، تجده يعرف أن هذا سنة وأن هذا مستحب ومع ذلك تجد عنده تهاونا. إذن نقول احرص على أن تصلي خلف أهل العلم الذين يحرصون على تطبيق السنة وعلى اتباع السنة. وفيه أيضا دليل على جواز انتظار المأموم حتى يأتي ويصلي، لكن هنا هل نقول جواز أو وجوب؟ نقول أما ما دام لم يخرج على الوقت، يعني إذا كان الإمام قد وضع حدا ما بين أذان والإقامة فيجب انتظاره، وأما ما زاد على ذلك فإنه إذا حصل عليهم مشقة أو خشوا خروج الوقت أو غلب على ظنهم عدم حضوره فيجوز لهم أن يصلوا. إذن انتظار المأموم للإمام أو انتظار المأمومين للإمام فيه تفصيل، فإن كان في المدة التي قررها وقدرها الإمام كعشر دقائق 20 دقيقة وما أشبه ذلك فانتظاره هنا واجب، لأن الصلاة قبل تقضي تلك المدة افتئات عليه، ما بعد تلك المدة التي قررها قال العلماء يراسل. شلون يراسل؟ يعني يتصل به، إن كان قريبا ذهب أحدهم إلى بيته لينظر، أو في وقتنا الحاضر إن كان اتصال بالهاتف. طيب. فإن أذن لهم في الصلاة أو غلب على ظنهم عدم حضوره ففي هذا الحال لهم أن يصلوا. طيب، هنا مسألة: هل الأولى للإمام أن يأذن الجماعة إذا تأخر أن يصلوا، أو الأولى عدم ذلك؟ يعني هل الأولى الإمام يقول إذا تأخرت إلى 5 دقائق 10 دقائق صلوا، أو الأولى أن لا يأذن بمعنى أنه إذا تجاوز الوقت ورأوا أنه ليس هناك إمام صلوا؟ قد يترجح هذا وقد يترجح هذا، قد يترجح أن يأذن وذلك لئلا يشق عليه، وقد يترجح عدم الإذن إذا خشي أن ينفتح الباب، يعني ربما لو قال إذا تأخرت صلوا، ربما لو تأخر دقيقة ربما هو عند الباب يدخل وهم يصلون، إذن إذا خشي لا يأذن، وإن علم أنهم يعني منتظمون لا يمكن أن يفتاتوا عليه فالأحسن أن يأذن لهم ويقول الوقت المقدر كذا وكذا، إذا تجاوزت 5 دقائق وصلت يعني إذا تأخرت عن الوقت المحدد 7 دقائق 10 دقائق فصلوا حتى لا يحرجهم. طيب، حينئذ من الذي يتولى الإمامة إذا تأخر؟ نقول إن كان الإمام قد وكل شخصا أو اعتاد توكيل شخص فهو الأحق، يعني إذا قال مثلا إذا تأخرت فليصلي فلان فهو الذي يصلي، إذا لم يكن هناك فإنه يقدم الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما مسألة المؤذن فليس على كل حال، قد يكون المؤذن جاهلا لا يعرف، إذن نقول إن كان الإمام اعتاد أنه إذا تخلف أو تأخر صلى أحد معروف فهو الذي تولى الصلاة، وإن لم يكن ذلك فإنهم يقدمون من كان أهلا للإمامة. أما مسألة المؤذن وأنه يتقدم وأنه أحق فلا، الأحق هنا من أذن له الإمام، فإن لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء نفلا إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. فإذا قال قائل إن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويصلي بقومه فرضا، فلا تسلم هذه الفائدة، يعني قد يوجد مريد ويقول من قال إنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ويصلي بقومه نافلة. قد يكون العكس، أنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلها نفلا ويرجع إلى قومه ويصلي بهم فريضة، فيقال هذا خلاف الظاهر لأمور. أولا أن يقال أيما أفضل، أن يوقع الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام أو يوقع الفرض مع قومه؟ الأول أولى لا شك، أولا لفضل الإمام وفضل البقعة، لأن المسجد مضاعف فيه الصلاة، ليس كذلك؟ نعم. ثانيا أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض، الإنسان إذا صلى صلاة فالأصل أن ما يقع أولا هو الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف لما صرف من صلاة الفجر وإذا هو برجلين لم يصليا، قال ما منعكم أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فجعل الفرض هو الأول. أواضح الآن؟ إذن نستدل بهذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. طيب هل يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض؟ نعم ما في إشكال، من باب أولى، وإن كان الفقهاء رحمهم الله لا يجوزون الصورة الأولى، لأنه يقول لا يجوز أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام، لا بد أن يكون الإمام أعلى، فالإمام يصلي فريضة لا بد المأموم أن يكون يصلي فريضة أو نافلة، أما أن يصلي الإمام نفلا ويصلي المأموم فرضا فلا يصح، لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إعادة الجماعة أو مشروعية إعادة الجماعة، نقول نأخذ منه الجواز، جواز إعادة الجماعة، بمعنى أن من صلى الفرض سن له أن يعيده مرة أخرى، وذلك لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء. وفيه أيضا دليل على فضيلة أو منقبة لمعاذ رضي الله عنه، وذلك من حرصه على العلم، ولذلك كان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال كنا نصلي ولم يبين هذه الصلاة، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر، يقول في شدة الحر يعني في أيام الصيف، لأن شدة الحر إنما تكون في أيام الصيف. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، أن يمكنها يعني يثبتها حتى تستقر من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. بسط ثوبه، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، ليس المراد بالثوب هذا الثوب الذي نلبسه، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، أما ثيابنا هذه التي نلبسها أو الملابس التي نلبسها فهي قمص، ولذلك العلماء تجدهم وإن اشترى ثوبا فاشترط على البائع تفصيله، كيف ثوب يفصل، يعني كيف يكون مفصل ويفصل، إذا نقول الثوب لقيد ثوب القطعة من القماش، فالطاقات الآن الموجودة هذه اللفائف تسمى ثوبا، لكن عند الناس عرفا أن الثوب هو القميص، لكن هذا اصطلاح عرفي. قال بسط ثوبه فسجد عليه. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية تمكين الجبهة عند السجود لقوله أن يمكن جبهته، وهو كذلك فلا بد من تمكين الجبهة في السجود، لأنه لا يتحقق أنه سجد على الجبهة والأنف إلا إذا مكن، وعليه فلو سجد على شيء منتفش لا تستقر عليه الأعضاء فيجب عليه أن يمكن الجبهة، يعني بعض الأماكن أو المواضع يصلي عليها الإنسان تكون مثلا إسفنجية أو فيها منتفشة، هنا لا بد أن يمكن جبهته، أن يضغط حتى يتيقن أنه سجد على الأعضاء. إذن استقرار الأعضاء حال السجود أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في الأرجوحة، لأن الإنسان الذي على الأرجوحة غير مستقر في الواقع، غير مستقر. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحتها لقوله بسط ثوبه فسجد عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يباشر المصلي بأعضاء سجوده الأرض دون أن يضع حائلا، لقوله إذا لم يستطع بسط ثوبه، فجعل بسط الثوب عند عدم الاستطاعة. إذن الأصل أن أعضاء السجود تباشر محل السجود. وقد تقدم لنا قريبا أن الحائل دون أعضاء السجود إن كان بالنسبة للركبتين والقدمين فجائز بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعليه الإزار وهذا حائل، وكان يصلي وعليه النعل وهذا حائل. وإن كان الحائل بالنسبة للجبهة والأنف واليدين فهذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود فلا يصح، القسم الثاني أن يكون متصلا بالمصلي، متصلا بالمصلي ليس من أعضاء سجوده مثل، فهذا جائز عند الحاجة مثل هذا الحديث، والقسم الثالث أن يكون منفصلا فهذا أيضا جائز. إذن لو أن الإنسان صلى في مكان وهذا المكان مثلا فيه الأرض شدة حر أو شدة برد أو فيه حصن صغار كما يحدث أحيانا الإنسان في الطريق يقف وليس معه مثلا سجادة يضعها، إذا أراد السجود يجد مشقة، لا يستطيع أن يخشع في سجوده لوجود مثلا الحجارة الصغيرة أو شوك أو ما أشبه ذلك، هل يجوز أن يضع مثلا غترته ويسجد عليها؟ نقول لا بأس. مثل ذلك أيضا لو كان يصلي على فرش وهذا الفرش رائحته كريهة بحيث أنه إذا سجد يشعر بأن نفسه ينكتم، هل يجوز أن يبسط رداءه؟ نعم. نقول إذن نقول متى لم يستطع أن يتمكن من السجود إلا ببسط رداء ونحوه فإنه يجوز. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة، لأن فعل معاذ رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه لأجل طلب ماذا؟ لأجل طلب الخشوع.